بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس التاسع في سلسلة دروس يغالطونك إذ يقولون. ونبدأ اليوم بتوفيق الله بدراسة أطروحة جديدة يطرحها بعض هؤلاء الذين يتبرمون بالإسلام، إما لجهل منهم به أو يعرفونه ولكنهم يؤدون رسالة معينة ووظيفة خاصة في معاداته والوقوف في وجهه، لا ندري. عنوان هذه الأغلوطة قولهم إن التقديس، تقديس الشيء، يعوق عن دراسته، يعوق السبيل إلى دراسته ومعرفة قيمته ونقده. لذلك إذا أردنا أن ندرس أي شيء من الأشياء ونتبين حقيقته ينبغي أن لا نقدسه حتى لا يحول تقديسنا له دون دراسته ونقده. نعم، طبعا. ما هو الشيء الذي نقدسه نحن المسلمين تقديسا مطلقا؟ والإسلام ومصادر الإسلام، يعني القرآن، يعني السنة. فهم يقولون عندما تضعوننا أمام هال التقديس للقرآن، للحديث، لشخصية النبي عليه الصلاة والسلام، فأنتم بذلك تمنعوننا من دراسة الإسلام دراسة نقدية، تمنعوننا من دراسة القرآن وحقيقته دراسة نقدية، لأن تقديس القرآن سلفا يجعلنا نهابه ويجعلنا نرهبه ولا نستطيع أن ندنو إليه بأي نقد. لذا، وبما أننا ينبغي أن نتعامل مع العلم ونضع كل شيء تحت نبراس العلم، فنأخذ نعطي وننقض بما فيه الدين، إذن ينبغي أن نبعد القداسة عن الدين، يعني عن الإسلام. ينبغي أن نبعد القداسة عن القرآن، القداسة عن شخص محمد عليه الصلاة والسلام، حتى يتسنى لنا أن ندرس القرآن ما هو. هذا ما يقصدونه بهذه الأطروحة. طبعا الغاية من ذلك هي أن نترك الإسلام ومصادره في العراء، يعني تحت طعنة أي طاعن، تحت ضرب أي ضارب أبدا. وعندئذ طبعا هم ماذا يصنعون؟ عندئذ سيمزقون مصادر الإسلام ويوسعون القرآن نقدا ويخترعون له الثغرات والعيوب وما إلى ذلك، ويوسعون سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم نقدا وهكذا يكونون قد اشتثوا العقيدة الإيمانية بالقرآن من قلوب الناس، والعقيدة بنبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من قلوبهم. لكن المشكلة التي تعوقهم دون ذلك هذه القداسة، عندما يريد أحدهم أن يمد لسانه ناقدا القرآن أو يكتب انتقاداته ويخترع ويختلق الثغرات في القرآن، طبعا سيجد من ينتقده، كيف أنت يعني تخترق قدسية الكتاب، تخترق قدسية نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ المشكلة له نعم، وربما يعاقب وربما. لذلك يقولون يا أخي أنتوا حاطين أمامنا مشكلة، عم تمنعونا بسبب هذه المشكلة من دراسة كل شيء، دراسة علمية، دراسة نقدية، كل شيء لازم يكون موضوع تحت نبراس النقد. طيب لماذا؟ لأنه شغلة قدسية، خلاص ما نقدر نقرب، هذا شيء مقدس ما يجوز تقربوا عليه، هذا شيء مقدس ما بيجوز تنتقدوه. أظن أننا أدركنا هذه الأطروحة والغاية المرسومة من ورائها. نحن لابد أن نضع هذه الأطروحة في الميزان كما نضع غيرها، لأننا قلنا وسنكرر ما قد قلنا أننا لا نملك خلال دراستنا للدين، للمعتقد، لأي شيء إلا ميزان واحد، وهو ميزان العلم. فإذا وضعنا أمام هذه الأطروحة، يلا نأتي بميزان العلم ونضع هذه الأطروحة في ميزان العلم. إذا كان كلام سليم العلم بيقرره ماشي، ما وإذا كان غير سليم فمعنى ذلك أنهم هم الذين يتنكبون عن جادة العلم. أولا، ما معنى تقديس؟ كلمة التقديس ماذا تعني في اللغة؟ تعني كلمة التقديس تنزيهك الشيء عن النقص والأدران. إذا نزهت شيئا ما عن النقص وعن الرجس تماما فقد قدسته، هذا هو التقديس. وتقول عن الشيء إنه مقدس، يعني أنه منزه عن كل النقائص ومطهر، منزه عن سائر الأدران، إذن هو أصبح مقدسا. وكلمة قدوس اسم من أسماء رب العالمين سبحانه وتعالى، لأنه منزه جل جلاله من سائر النقائص. نعم، أصحاب هذه الأغلوطة أو نقول الآن الأطروحة يقولون نحن لا يجوز لنا أن نقدس المجهول. شيء مجهول كيف تقدسه؟ نقول والله مظبوط، نحن أيضا لا نقدس المجهول، لكن ما هو هذا المجهول؟ عندما نسألهم ما هو هذا المجهول يأتي الجواب عند النقاش أن المجهول هو الدين. وطبعا المراد بالدين هنا الإسلام، المجهول هنا هو الإسلام، والمجهول هنا هوية القرآن. فكيف نغمض العين ونقدس هذا المجهول؟ وها هنا نقع في المشكلة العلمية التي ذكرناها في الدرس الماضي قبله كمان، وأرجو أن لا ننسى. يعني عندما تناقش زميلك في مسألة، هذه المسألة في ذهنه لها معنى وفي ذهنك إلى معنى ثاني، المناقشة غلط. قبل أن نبدأ بالمناقشة ينبغي أن يكون الطرفان متفقين على هوية الشيء الذي يتناقشان فيه. هذه قاعدة في علم علم البحث والمناظرة ضروري جدا أن نعلمها، وكثيرون هم الذين يتيهون عنها. واحد بيجي بيقول لي أنا الإسلام ومو عاجبه الإسلام ومو عاجبه، طبعا أنا الإسلام مبدئي بدي يناقشه بدي ناقشه. قبل ما ناقشه بيقول لي شو هو الإسلام اللي في ذهنك؟ فإذا عرفت أن الإسلام الذي بذهني هو الإسلام ذاته الذي بذهني بيبدأ النقاش، نقاش مثمر. أما إذا كان الإسلام الذي في ذهنه مجموعة هرطقات ومجموعة تصورات نحن لا نعرفها ولا نؤمن بها، الإسلام الذي في ذهننا غير هذا، فعندئذ تقول له مهلا. تحديد محل البحث قبل كل شيء، تحديد مجال المناقشة بيني وبينك هو الخطوة الأولى. هذا واضح؟ طيب، هؤلاء الإخوة الذين يرفضون تقديس أي شيء يقولون لأننا نرفض تقديس المجهول، إذن الإسلام مجهول عنكم. نعم مجهول. لماذا الإسلام مجهول؟ عندما نسألهم عن الإسلام الذي في ذهنهم يتبين أنهم لم يفهموا الإسلام كفهمنا نحن له. هو متخرج من الجامعة الأمريكية، متخرج من أمريكا كذا، فهموا أن الإسلام عبارة عن مجموعة خرافات. الجزيرة العربية نعم كان عند منهم مجموعة خرافات تطورت من الكهانة إلى التنجيم إلى كذا، بعدين صار عند منهم رؤى مثل ما بيقول جيب، هذا مستشرق انجليزي. ايه نعم. وبعدين اجا محمد عليه الصلاة والسلام جمع 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 الخرافات في حزمة واظهرها بمظهر الدين، ونادى في الناس انه رسول وانه يكلفهم بتطبيق هذه الاعراف اللي كانت موجودة في الجزيرة العربية بعد ما طورها ولعب فيها وغير فيها. قال هذا هو الاسلام، انه هذا هو الاسلام اللي في ذهنك مضبوط، اذا لا تقدسه اننا كمان ما راح نقدسه. لكن الاسلام الذي نعتنقه عنه غير هذا. نحن نبين له حقيقة الاسلام ما هو. نحن عندما امنا بان القرآن كلام الله وامنا بان محمدا رسول الله لم نغمض أعيننا لنؤمن بهذا الذي تلقيناه دون أن نسأل العقل أهو مؤمن بذلك أم لا. أبدا ما صدقنا نبوة سيدنا رسول الله قبل أن نفكر ونسلط العقل على حياة رسول الله كيف كانت حتى نعرف هو صادق ولا غير صادق. أبدا ما أغمضنا العين وآمنا بأن القرآن كلام الله عز وجل هكذا دون أن نفكر بالقرآن ما هو وندرس حقيقة القرآن. أبدا نحن درسنا وأصغينا ووعينا وفكرنا ثم آمنا. إذن نحن لم نؤمن بشيء مجهول، آمنا بشيء معلوم. بالنسبة لكم مجهول، طيب فطبعا نحن ايضا نقول لكم ما ينبغي ان نقدس المجهول. لكن المشكلة مشكلتكم، درسوا هذا الشيء المجهول لتصلوا الى علم، اما لتصلوا الى علم بانه ليس حقيقة، واما لتصلوا الى علم كالذي نحن وصلنا اليه انه حقيقة وان القرآن كلام الله وان محمد رسول. درسوا، ليش واقفين بنص الطريق؟ ليش واقفين عم تعانقوا المجهول وبس؟ واضح كيف؟ إذا نحن متفقون على أن المجهول لا يقدس، ولكن الإسلام الذي نعتنقه ليس مجهولا، هو مجهول عند من لم يدرسه أو عند من حشي ذهنه بهرطقات وأكاذيب عندما ربي هنا أو هنا أو هناك، نعم، على أيدي أناس معادين للإسلام، على أيدي أناس ملاحدة. طبعا المشكلة مشكلته، هذه هي الحقيقة التي ينبغي أن نعلمها. الآن أيها الإخوة، ماذا نقول لأصحاب هذه الأطروحة؟ نقول لهم نحن أسبق منكم إلى الترفع فوق تقديس المجهول. ما عم تقولوا أنتوا ما لازم نقدس المجهول؟ نحن أرفع منكم، أعلى منكم في ابتعاد عن تقديس ما هو مجهول. أنا أكثر منكم نلتزم بهذه القاعدة، ولأنه نحن ما منقدس المجهول قدسنا الإسلام. لأننا لا نقدس المجهول قدسنا كتاب الله عز وجل. قال كيف؟ شلون يعني؟ نحن الآن ونحن نقدس قرآننا، يعني ننزهه عن النقائص ونعلم أنه فعلا كلام الله عز وجل، هل رأسا عندما عرض علينا هذا القرآن رأسا تلقينا بالتقديس؟ في أحد منكم بيقول نعم؟ أبدا. سلطنا عقولنا على هذا القرآن. طيب من أين جاء هذا القرآن؟ من اللي وصلنا له؟ درسنا وبحثنا فوجدنا أن الذي نعم نقله إلينا عن طريق الأجيال جيل إسر جيل إسر جيل إسر جيل هو من؟ محمد عليه الصلاة والسلام. عظيم. طيب تعالوا ندرس شخصية محمد عليه الصلاة والسلام. قبل أن ندرس شخصية محمد عليه الصلاة والسلام ما في تقديس، ما نعرف النتيجة شو هي راح تكون. درسنا سيرة محمد عليه الصلاة والسلام بتجرد طبعا، بحرية فكرية طبعا، بدون أن نضع نصب أعيننا سلفا معاداته أو محاباته أبدا، بدنا نعرف من هو محمد عليه الصلاة والسلام. درسنا حياته وقلبنا سيرته ورجعنا إليه طويلا، قلبنا وفرضنا احتمالات كثيرة في فهم شخصيته. بعد أن درسنا شخصية محمد عليه الصلاة والسلام، وأنتم تذكرون يوم درسنا سيرة هنا، يعني لماذا درسنا سيرة؟ حتى نعلم من هو محمد عليه الصلاة والسلام. درسناها وفرضنا الاحتمالات كثيرة في شخصيته، قد يكون كذا قد يكون كذا قد يكون كذا وقد يكون نبي. نعم. بعد أن درسنا ومحصنا وافترضنا ووضعنا كل الاحتمالات، نتيجة الدراسة اتضع لدينا بيقين أن محمدا عليه الصلاة والسلام كان صادقا ولم يكن دجالا كاذبا على قومه ولا على الله. واضح كيف؟ ودلائل صدقه كذا وكذا 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 اللي درسناها في سيرة. طيب لما سرنا في هذا الطريق أشواطا ودرسنا دراسة نقدية وافترضنا كل الاحتمالات في شخصية محمد عليه الصلاة والسلام، ثم انتهينا عن طريق العلم الحر إلى أنه فعلا صادق ومن ثم فهو نبي، عندئذ جاءت مرحلة التقديس. فنحن قدسنا محمدا عليه الصلاة والسلام بعد أن سرنا طويلا في دراسة حياته دراسة نقدية. طيب بعد أن درسنا حياة محمد عليه الصلاة والسلام هذه الدراسة الدقيقة، ورأينا الدلائل الكثيرة جدا على أنه كان صادقا فيما جاء به. واضح كيف؟ إذن عرفنا أن محمدا رسول، المنطق بيأمرني أني قدس الحق ولا ما قدسه؟ تبين أنه الحق هو كون محمد عليه الصلاة والسلام نبي، وهيك في حدا بيقول أن الحق لا يقدس؟ إذا قلت لا ما لازم نقدس الحق إذا كان يعني أنه محمد نبي عليه الصلاة والسلام، إذا قلت ذلك فأنت تقدس الباطل، لأن الحق نقيض الباطل، والمتناقضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، فأنت إما أن تقدس الباطل، طبعا بالحال لا تقدس الحق، وإما أن تقدس الحق في هذه الحالة لا تقدس الباطل. يلي بيقول أنا لا أقدس محمدا عليه الصلاة والسلام، لكن بعد ما درسنا سيرته وتبين لنا الدليل المنطقي والعلمي على أنه رسول، إذا قل له أنت لا تقدس الحق، وما دمت لا تقدس الحق فأنت حتما تقدس الباطل. صحيح الكلام ولا لا؟ قرآن، هل أغمضنا أعيننا ورأسا قدسنا القرآن قبل أن نتبينه؟ في حدا منكم ممن يؤمن بأن القرآن كلام الله ما وضع يده بعد دراسته دراسة عقلية مستوعبة؟ هل فيكم من آمن بقدسية القرآن قبل أن يتبين الأدلة الكثيرة على أنه ليس كلام بشر بل هو كلام الله؟ في يلي بغمض عينه يقول خلاص أنا صدرت أنه كان هذا ما هو معتقد، لأنه كلمة بتاخده كلمة بتجيبه. هذا الإنسان لابد أن يدرس، ونحن نجعل من أنفسنا في هذا المسجد مثالا. هل تذكرون يوما درسنا مبدأ لا يأتيه الباطل في هذا المسجد؟ كانت عبارة عن دروس درسنا فيها دلائل أن القرآن كلام الله، وأن الباطل لا يأتيه من بين يديه ولا من خلفه. درسناها دراسة علمية، وافترضنا أنه هذول اللي عم يسخروا بالقرآن قاعدين قدامنا، وصلنا نجيب كلامهم ونناقش كلامهم، وبأرسلت ووصلت رسالتي إليهم تفضلوا لن ناقشناكم، هربوا. نعم، واضح كيف؟ طيب، فنحن متى قدسنا القرآن؟ بالأول والله إلا نشوف الكتاب شو بيقول، شو هو درسناه وقارنا بينه وبين الكلام العربي، درسنا مضمون القرآن ووجدنا مظاهر ودلائل إعجازه التي لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها نهائيا. طبعا ما بنستطيع نفتح ملف الكلام الذي سبق أن درسناه عن القرآن. لما درسنا القرآن واستمرنا في دراسته وصلنا نصغي إلى الانتقادات التي تأتي، أصغينا إليها جيدا، ثم ناقشنا، ثم تبين بطلانها، وعدنا إلى القرآن فيما يتعلق بإعجازه العلمي، فيما يتعلق بإعجازه الغيبي، فيما يتعلق بإعجازه البلاغي، فيما يتعلق بمظهر جلال الربوبية في القرآن. تذكروا هذا كله؟ طيب عظيم. بعد أن درسنا القرآن دراسة نقدية دراسة علمية دقيقة، وتبين لنا أن هذا ليس كلام بشر وإنما هو كلام الله، شيء معقول أنه من قد سبقه؟ لكن تقدير سألوا إمتى صار؟ بعد أن درسنا وافترضنا الاحتمالات، وترسخ في ذهننا وفي يقيننا العلمي والمنطقي والعقلي أن هذا القرآن ليس كلام بشر. واضح كيف؟ طيب عندئذ أدركنا بما يقرره العلم أن القرآن كلام من؟ كلام الله عز وجل. إذن ماذا نقول لهؤلاء الناس؟ من قال أنه نحن يعني قدسنا القرآن رأسا دون أن نفتح أعيننا ودون أن نسلط عقولنا على هذا الكتاب؟ من قالكم؟ الفرق بيننا وبينكم أنه أنتم وقفت عند نقطة اللي هي القرآن مجهول لدي وأنا لا أقدس المجهول وما تبعت الطريق. محمد شخص مجهول عنا وأنا ما أقدس المجهول. طيب امشي دروس سيرته. ما لا ما دروس سيرته. بينما نحن مشينا وقفنا عند النقطة اللي انتوا عم تحكوا عنها. الأول ما نعرف أن القرآن ما هو، ومن ثم فتقديس لذهننا غير موجود. نعم عم بحكي سيرة الإنسان لما بيدخل الإسلام الحقيقي كيف. لكن بعد أن درسنا ووعينا وقارنا وربما المثل يحدث منا مدة طويلة، وصلنا إلى نتيجة هي أن القرآن كلام الله، ومن ثم فلا بد أن نقدس الحق، لأن الحق هو أن القرآن كلام الله، ومن لم يقدس هذا الحق فمعنى ذلك أنه يعلن بملء فمه أنه يقدس الباطل، لأنه بيناتهم تناقض. مظبوط؟ فإذا أعود فأقول ما الفرق بيننا نحن المؤمنين بالله، نحن المعتزين بالإسلام، نحن المعتزين بإيماننا بأن القرآن كلام الله وبأن محمدا رسول الله، ما الفرق بيننا وبينهم؟ نحن بدأنا السير في طريق الجهل، مشينا ما كان عندنا لا تقديس ولا شيء، لكن تمينا نمشي وندرس، ندرس يلا تعالوا ندرس القرآن شو هو، تمينا نمشي 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 إلى أن وصلنا إلى أن الأدلة العلمية كلها تنطق بأن القرآن كلام الله وبأن محمدا رسول الله وبأن الله موجود وهو الواحد الأحد الفرد الصمد خالق هذا الكون. بينما أنتم وقفتوا عن نقطة الجهل. نعم ما بنعرف القرآن شو هو، خلاص قاعدين بأرضنا. لك ليش عم تروح بمكانك؟ مسألة أنت عم تعلن عن جهلك لها، تقدر تتخلص من الجهل ولا لا؟ تقدر. كيف؟ بأنك تتابع فريد يا سيدي كل الاحتمالات، أن القرآن عبارة عن كهانة، أن القرآن ألفه محمد من عنده شي جني إجا نعم أو حالي، فرض فرض كلها ودروس، بس دروس دروس الاحتمال والاحتمال 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 بفكر حر نير، بعدين تصل للي وصلنا له نحن. واضح هذا الكلام؟ نعم هذه هي الحقيقة. طيب لكن الإنسان الذي يهوى أن لا يقدس القرآن، عنده رغبة أنه ما يقدس القرآن، طبعا ما راح يمشي وما راح يدرس حتى ما يحرج حاله. واضح؟ حتى ما يحرج حاله نجيبه وقال له تعال تعال أنت الآن ما بدك تقدس المجهود، والله في عنا درس أسبوعي عم ندرس فيه دلائل إعجاز القرآن بالعلم، تعال احضر احضر. وإذا تابعنا هالرحلة وانتهينا من المجهول إلى أن القرآن فعلا كلام الله، أكيد راح تقدسه مثل ما عم نقدسه. وإذا ما عجبك وانتهيت إلى أنه لا أدلتنا مو مضبوطة، براهيننا مو صحيحة، كمان تقدر تروح، بس تعال احضر. ما بيحضر ما بيحضر. ليش؟ لأنه بيخاف أنه عقله يختلف عنه، عقله يخاصمه. واضح كيف؟ وفي ناس مستعدين يخاصم عقوله في سبيل أن يعني يبقى متمسكا برعوناته وأهوائه. ذكرت لكم قصة أستاذ في الجامعة قضى نحبه منذ سنوات، معتز في إلحاده، توفيت والدي كان وزير تعليم عالي آنذاك، فذهب هذا الإنسان الملحد ليعزيه. صدف أن دخل مع زميل لنا كان مدرسا في كلية الشريعة، فجلس واحد منهم إلى جانب الآخر، ما جلس دقيقتين بالذات، يعني 120 ثانية ما جلس، طبعا القرآن يتلى. التفت لزميلنا اللي من جنبه قال له أوم 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 أوم، هالكلام هذا راح يغير لي عقلي. حمل حاله وطلع. طبعا لما بيسلك هالمسلك ما راح يقدس، من اللي يمشي لك دراس مثل ما مشينا نحن، ليش انت حابس حالك بهالنص الطريق نقطة المجهول؟ تجاوزها، لك العلم قدامك والعقل قدامك ما بيدرس. ليش؟ لانه اذا درس وصل بينحرج، ما عم يملك حجة قدامك يقول لك لا انا لا ازال اراه مجهولا. الامور تنكشف. واضح كيف؟ هنا هلا بزمانه ونحن نتحدث عن دلائل اعجاز القران، طبعا دلائل اعجاز القران كثيره وهي تزداد مع الزمن، واظن انكم تعلمون ان لسلسله احاديث عنوانها الجديد في اعجاز القران. طيب الباري عز وجل بيقول عن الوليد بن المغيره ساصليه سقر، وما ادراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر إلى آخره. هلا القرآن عم يقول هذا الإنسان نتيجته بده يموت كافر وسيصليه الله سقر. تفترضوا إنه القرآن كلام محمد بيسترجي هيك هالكلام؟ شو بعرفوا إنه الوليد من غيره ما راح يأسلم؟ ولو بحط باله النبي بهالحالة اعتبارات، يقول لحاله لك أنا إذا قلت سأصليه سقر جميع النكاية فيه إني أسلمت. شوف محمد شو عم يقول عني، هو أنا أسلمت، شوف شلون طلع والعياذ بالله كذب، بخاف. لكن هذا كلام من؟ كلام من يعلم الغيب، كلام من يعلم مصير الوليد وغير الوليد. هيك؟ طيب نحن هذا الكلام نقوله، لكن الذين لا يريدون أن يقدسوا المجهول لا يريدون أن يصلوا لهذا الكلام، لأنه هو عم يعانق مبدأه اللي هو عدم تقديس المجهول. لازم يتم مجهول حتى ما يقدسه، لأنه إذا ما صار مجهول بده يغفر عنه يقدسه. واضح هذا الكلام؟ طيب هذا شيء. شيء ثاني أقول، نحن الآن ذكرنا رحلتنا في طريق العلم، هذه الرحلة التي أوصلتنا إلى الإيمان بنبوة رسول الله ومن ثم الإيمان بقدسية رسول الله، هذه الرحلة التي أوصلتنا إلى الإيمان بأن القرآن كلام الله ومن ثم أوصلتنا إلى تقديس كلام الله. رحلنا ودرسنا يا أخي، درست. هلا والغربيين وقت يدخلوا الإسلام رأسا بغمضوا عينهم يدخلوا الإسلام، بتمر مدة وأنت بتحكي له عن قدسية القرآن ولا بيلتفت لك فعلا، لكن ما بيتم بهالمرحلة حابس حاله فيها. أتحدث عن الذين يتطلعون إلى الإسلام، بيروح بيدرس بيقرأ كتاب بيقرأ تاني بيسمع أنقاض بيستشكل عدة إشكالات يلقى بها العلماء المسلمين، بعد فترة ما بتلاقي غير صفت أمامه الشوائب وزالت الشبهات والإشكال وأعلن إسلامه، وصف لعنه بده يقدس بقى القرآن ونبوة سيدنا رسول الله والإسلام. طيب تعالوا نرحل إلى عصر أصحاب رسول الله رضوان الله عليه. هلأ الصحابة اللي دخلوا الإسلام رأسا دخلوا الإسلام قفزا، يعني من الكفر إلى تقديس القرآن وتقديس نبوة محمد عليه الصلاة والسلام، ولا مروا بمرحلة البحث والنقاش؟ مروا ولا لا؟ مروا. ما في واحد من الذين دخل الإسلام إلا وكان قبل ذلك متهم، بتصور أن النبي عم يكذب كذا. عمر بن الخطاب، ألا تعلمون كيف كان في جاهليته؟ كان مدية الأخته هنا، لكن بحث ثم بحث ثم بحث، انتقل من المرحلة التي فيها هؤلاء الذين لا يريدون أن يقدسوا المجهول إلى المعرفة، ومن ثم قدس ما قد علم. واضح كده؟ كل اللي أو معظم الذين دخلوا الإسلام كانوا قبل دخولهم الإسلام مشركين، وكثير منهم كانوا مناوئين للرسول، وكانوا عم يفترضون وعم يكذب، وكانوا عم يفترضوا أشكال وألوان، وكانوا عم يفترضوا أن القرآن سحر، لا مو سحر كهاني، لا شعر، لا مدري إيش، كانوا عم يفترضوا هالشيء هذا ولا لا. طيب، لكن بحثوا، تعالوا لنبحث، تعالوا لنبحث هنا بشخصية النبي عليه الصلاة والسلام. بحثوا، لما انتهوا من بحثهم العقلاني العلمي إلى اليقين العقلي العلمي بأن محمدا صادق وبأن هذا القرآن ليس كلامه لك، معقول أنه ما يقدسوا بها؟ لأن العقل يفرض عليك أن تقدس الحق، وكما قلت لكم ما ننسى، يلي ما بيقدس الحق قولا واحدا هو يقدس الباطل، ولو ما فتح ولو ما حرك لسانه بهذا الكلام. الذي لا يقدس الحق يقدس الباطل، لأنه عم يعتنق الباطل. نعم. طيب، الأمثلة كثيرة في هذا. عدي بن حاتم مثال من إذا ما قلت من مئات، من عشرات الناس. كان رجل بيحب العز وبيحب الشهرة والزعامة، لما سمع أن محمدا عليه الصلاة والسلام سيهاجر إلى المدينة المنورة، شاف أنه يعني الشمس راح تنكسف ووجهته راح تروح، هرب حمل حاله لوين؟ لبلاد الشام. عاش هناك مثل لاجئ سياسي في الإمبراطورية الرومانية التي كانت تستعمر بلاد الشام آنذاك. طيب، ما كان عم يقدس النبي عليه الصلاة والسلام مثل هدول، لكن هدول عايشين مبسوطين بالمرحلة حافظين حالهم فيها. تعال ندرس، لا ما بدي أدرس وما بدي أقدس. أما عدي بن حاتم، لا، عدي بن حاتم عايز فكر هيك، قال لك ليش ما أروح على المدينة؟ أنا راح أدرس شخصية الزلمة وأنا بفهم. إذا كان رجل غاوي ملك مثل أتايتي، والله راح جلسة واحدة راح أفهم شخصيته. وإذا كان صادق كمان ما راح أتفوتني المسألة، راح أعرف شخصيته، راح أروح. جاء إلى المدينة المنورة ودخل مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، سأل من عرفه على ذاته، قال أنا عدي بن حاتم، حاتم الطائي المشهور في الكرم المضرب بالمثل. يقول عدي: فقام بي عامدا إلى داره، فرز عند الجماعة ومشيت أنا وياه نروح على داره. في الطريق استوقفته امرأة عجوز باين أنه فقير درويشي، فوقف لها طويلا. والله ليس هذا بشأن ملك، واحد عم يدور على وجاهة على زعامة، بيقعد وقف بالطريق والناس رايحة جاية لوحدة من الشكل من الشكل، وهو غفل عنه بقى كمان صار واقف. طبعا قال: ثم عمد بي إلى داره، دخل داره، أرض متربة كل أسراب، في حشية يعني طراحة صغيرة من ليف محشوه، ليف مو قطن مو صوف، ليف ولا سفنج. فقذفها إلي وجلتها وإلى الأرض. قلت: بل أنت مجلس علي؟ قال: لا. قلت: والله ما هذا بشأن ملك، أرض بهالشكل وعايش بهالشكل، وإمتى؟ مو بأول كفاحه، بنقول لسه ما وصل، بأواخر حياته. إيه نعم. ثم قال أعبى حاكي سيدنا رسول الله قال له ألست كنت تأخذ المربع من قومك؟ هذه عبارة عن رسومة. قال له هذا في دين غير جائز. قال نعم. قال لعل الذي يمنعك من الدخول في هذا الإسلام ما ترى من فقر أهله، فوالله لا يوشك أن نعم يكرمهم الله بالمال حتى لا تجد من يأخذه. ولعلك إنما يمنعك من الدخول في الإسلام ما ترى من ضعفهم، ضعفهم وقلتهم كذا، فوالله لا يوشكن أن تسير المرأة من ضعف صنعاء إلى حضر موت لا تخشى إلا الله والذئب على غنمها. طيب عدي شو سوى بقى؟ عم يدرس هو جاي لا في تقديس في ذهنه ولا في شيء، لكن العقل شو بيساوي؟ بيفكر، مو بيقعد بيعبس حاله مثل هدول المجاديب. انا ما بدي قدس المجهول وبدي تم جاهل. طيب بركي انت عم تعتقد انه هذا ليس حقا وهو في الواقع حق، ادرسه وفرد كل الاحتمال. لا لا لا، خاف خاف انه يطلع لي حق، ما انا ما بدي قدس، مو هيك معناته؟ عادي بحث ثم بحث ثم بحث، هو حر يريد ان يتعامل مع عقله هنا، فدخل الاسلام. كان تقديسه لدين الله عز وجل ولكتابه ولنبيه عليه الصلاة والسلام بعد ان سار في طريق البحث، بعد ان سار في طريق الدراسة وما الى ذلك. هذا هو النهج الذي التزمناه نحن ايضا. نعم. فنحن نقول لهؤلاء، اولا انتم تتصورون اسلاما غير الاسلام الذي اعتنقناه، تتصورون اسلاما لا يتفق مع العلم، اخذتوه من تربيتكم التي تلقيتموها من هنا او هنا او هنا او هناك، وما حاولت ان تراجعوا هذه المعلومات التي حشوتم بها اذانكم. شوفوا انه الناس التانين كيف فهموا الاسلام، فأنتم تتحدثون عن هذا الإسلام الباطل الزائف الذي في أذانكم. نحن كمان منكم هذا ما بيتقدس. نعم. ولكن تعالوا فاعتقوا أنفسكم من هذا الإسلام الذي تتصورونه وتتخيلونه، تعالوا ادرسوا حياة محمد عليه الصلاة والسلام الدراسة العلمية المتحررة، درسوا القرآن دراسة علمية متحررة. الآن أنتم لا تقدسوا، ما حدا لكم قدس المجهول، لكن شيئا فشيئا فشيئا ستصلون إلى يقين لا شك فيه بأن القرآن كلام الله وبأن محمدا رسول الله، هذا هو الحق. وعندئذ لابد إما أن تقدسوا هذا الحق، فإن أبيتم فقولوا إذا نحن نقدس نقيضة، ونقيض الحق إنما هو الباطل. تتمت هذا البحث إن شاء الله في الدرس القادم سيكون. قبل أن يعني ننهي درسنا بالدعاء أيها الإخوة، لابد أن أعود فأذكركم بما تعاهدنا عليه. نعم. وهو الالتجاء إلى الله عز وجل والتضرع على أعتاب الله لا سيما في الأسحار. الشيء الآخر الذي أريد أن أقوله، ولعلي قلت لكم، أن تبلغوا إخوانكم، كل واحد يبلغ أيضا من يستطيع أن يبلغه من زملائه إخوانه من يلوذ به بهذا الأمر أيضا، حتى تكثر نعم يكثر عدد القائمين بهذه المهمة. نعم. هذا هو مفتاح كل مشكلة، كل مشكلة مغلوقة لا تجد حلا لها إلا بالالتجاء إلى الله. ما بقول يعني الوسائل المادية ما بنشتغلها، بنشتغل بس ما بتفيدنا إلا إذا توجتها بالالتجاء إلى الله. هذا ما أعني، هذا ما أعني. هلا نحن عم نشوف بعض البعض، لكن هو العمليين الكل الذي ملتجئ إلى الله، كل أولهم السيد الرئيس من دناس لازم نلتجئ إلى الله عز وجل. نعم، هذا لابد منه. نعم. طيب، الباري عز وجل هذا قانون من قوانينه، سنة من سننه. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. رب العالمين، طيب نحن عبيد يا رب، نحن عبيد لك. طيب، أحسب الناس أن يدركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ قلت أنا عبدك يا رب، إمتى تزرع عبوديتك الصادقة؟ إذا أنعم عليك وشكرته ما أبطرتك النعمة، وإذا ابتلاك الله فالتجأت إليه، عندئذ تكون قد أبردت هويتك الحقيقية عبدا لله عز وجل. إذا اللي بيقول أنا والله لا يعني أطأطئه إلا لمن خلق هذا الرأس، أنا لا أنغض رأسي إلا لمن خلقه، كلام سهل نحكيه، لكن ينبغي أن نري الله مصداق كلامنا، مصداق كلامنا بحالتين. عندما يكرمنا الله بالرخاء لا يبطلنا الرخاء، ما بينسينا حدودنا، ما بيذكرنا الرخاء، نشكره نقول له يا رب هذا الفضل منك، يا رب أنا لن أستعمل عطاءك ومننك إلا فيما يرضيك، يا رب كم أنت حفي بي، يا رب كم أنت كريم يا ذا الجلال والإكرام. أبرز حقيقة عبوديتك. الحالة الثانية إذا جاءتك هزة، ويعجز رب العالمين ببعض، في هذه الحالة ماذا تصنع؟ ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. لا، الباري شو بيقول؟ هو القادر على أن يرسل عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصدف الآيات لعلهم يفقهون. ثم قال وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. لك هذا كلام ربنا. طيب، ونحن نرى هذا. طيب، نداء الله يلاحقنا يقول ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، اطرقوا باب الله، عودوا إليه، توبوا، توبوا من المعاصي، توبوا من الأوزار، اصطلحوا مع الله عز وجل وشوفوا سبحان مقلب القلوب ما في غير المنتهي. لكن الالتجاء بده قبل الالتجاء شو بده؟ توبة على كل المستويات، لازم نتوب إلى الله عز وجل. فالمهم نحن هذا ما نملكه الآن، عم نقول لبعضنا البعض، نذكر بعضنا البعض، لابد من القيام في الأسحار، ولابد من السجود والبكاء في السجود، والتضرع إلى الله عز وجل، والغمام يمتلقش قولا واحدا، ولكن لابد من هذا، وإن شاء الله الشرط هذا بيتحقق، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا. اللهم يا ذا المن ولا يمن عليه، يا ذا الطول والإكرام، يا ذا المنن التي لا تنفذ، يا ذا العطاء الذي لا ينتهي، يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى. نحن عبادك المقرون بذنوبنا والمعترفون بتقصيرنا وسوء حالنا، ولكنك ربنا الغني عنا ونحن عبادك الفقراء إليك يا رب العالمين. فنسألك يا رب بغناك عنا وبافتقارنا إليك أن تصفح عنا أولا صفحك الجميل، وأن لا تحاسبنا بشيء من ذنوبنا لا في دنيانا ولا في آخرتنا. ولقد تبنا إليك وأبنا إليك وعزمنا أن نسير على صراطك القويم، وأن لا نرتكب ما قد نهيت، وأن لا نقصر فيما قد أمرت جهد استطاعتنا يا ذا الجلال والإكرام. فنسألك إذن أن تستجيب الساعة دعاءنا، وأن تحقق رجاءنا، وأن لا تقطعنا عنك بقواطع ذنوبنا ولا بقبائع عيوبنا يا رب العالمين، يا من عليه العسير يسير. نسألك اللهم بسورتي الضحى والانشراح، ونسألك بنبيك الذي أنزلتهما عليه أن تعطينا نحن أيضا ما يرضينا في أنفسنا وفي أهلنا وفي أزواجنا وفي ذرياتنا وفي أمتنا في هذه البلدة يا ذا الجلال والإكرام. ونسألك اللهم أن تبدل عسرنا يسرا عاجلا غير آجل. أنت ربنا القائل إن مع العسر يسرا، أكدت ذلك وقلت إن مع العسر يسرا. نسألك بهذا الوعد الذي قطعته على ذاتك العلية أن تبدل عسرنا يسرا يا رب العالمين، عاجلا غير آجل يا رب العالمين. إلهي كما أريتنا جلال سطوتك في هذا الابتلاء الذي ابتليتنا به، فأرنا اليوم جمال صفحك يا رب العالمين. يا رب العالمين كفانا يا ذا الجلال والإكرام، لقد أريتنا جلال سطوتك في الأسابيع التي انقضت. لقد تبنا وأبنا ونحن عائدون، ونحن تائبون، ونحن مستغفرون يا ذا الجلال والإكرام. يا أرحم الراحمين أرنا اليوم وجه الصفح في جمالك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم هب طالحنا لصالحنا، فإن لم يكن فينا صالح فهبنا جميعا لسعة فضلك وإحسانك وجودك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بأي عمل صالح تقرب إليك به عبد من عبادك هؤلاء فقبلته، نسألك بهذا العمل الصالح الذي قبلته إلا استجبت دعانا وجعلته شفيعا بين يدي رجائنا يا رب العالمين. إننا ننتظر فرجك يا رب العالمين، إننا ننتظر كرمك يا رب العالمين، إننا ننتظر صفحك. مولانا يا هادي المضلين اهد عبادك التائهين، اهد عبادك التائهين في هذه البلدة. اللهم اهد قادة هذه الأمة، اللهم حبب إليهم الإيمان، اللهم زينه في قلوبهم، اللهم كره إليهم الكفر والفسوق والعصيان يا ذا الجلال والإكرام. لأن الهداية من عندك يا رب العالمين. قلوب العباد بين إصبعيك تقلبها كيف تشاء، كما هديت المارقين من قبل، كما هديت أهد الضالين من قبل يا ذا الجلال والإكرام. اهدي هؤلاء أيضا، واهدنا أيضا، اهدنا جميعا إلى سواء صراطك المستقيم. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد في الأولين، وصل على عبدك ونبيك محمد في الآخرين، وصل على عبدك ونبيك محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.